أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 16 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ ثم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وذكر الحديث: تؤمن بالله وملائكته. نحن مع الإيمان بالملائكة، الركن الثاني من أركان الإيمان، في 5 دروس مضت أو 5 محاضرات سبقت، تناولنا فيها أن الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، وتعريف الملائكة، وخلق وتفاضل الملائكة، وأعمال الملائكة، وصفات الملائكة. اليوم إن شاء الله مع صفة من صفات الملائكة وهي العصمة. طيب، اعتدت أن ألخص لكم ليستفيد من غاب ومن لم يحضر، ومن أراد الاختصار أو ما لا يسع المسلم جهله، أن أختصر له العناوين والعناصر، ثم أشرع في درس اليوم. الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، مبني على دليلين يقينيين، وهما الأخبار والآثار. أما الأخبار فكلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأما الآثار فعلى رأسها الموت الذي يقوم به ملك الموت وأعوانه، والكتب التي قرأها ملايين البشر، وعلى رأسها القرآن الكريم، وقد تنزل بها أمين الوحي جبريل عليه السلام، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن ثم وجب الإيمان بالملائكة ليس مجرد وجوب ولا فريضة، بل هو ركن من أركان الإيمان، فإنكاره أو التشكك فيه كفر أكبر عياذا بك اللهم. والملائكة في تعريفهم الملائكة جمع ملك، والكلمة مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، والملائكة يعدون رسل الله، وهذا في المعنى اللغوي. أما اصطلاحا فهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل من نور وجبلهم على الخير وعصمهم من الشر وفطرهم على عبادته وتسبيحه مع الخوف منه وتقديسه، وهم من العظمة بمكان ولا يعلم عددهم إلا الواحد الديان. خلقة الملائكة خلقوا من نور كما قال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وأن الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون ولا ينامون ولا يتعبون، فهم مطهرون من الشهوات الحيوانية ومبرؤون من الميول النفسية ومنزهون عن الأعراض البشرية. تفاضل الملائكة: في الملائكة تفاضل كالذي بين الأنبياء والرسل، والذي هو سنة الله في خلقه. فأفضل الملائكة جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت، ثم حملة العرش، ملائكة مقربون، خزنة الجنة، خزنة النار، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أعمال الملائكة كثيرة جدا. جبريل قد أوكل إليه الوحي، وإسرافيل أوكل إليه المطر والنبات، ميكائيل أوكل إليه المطر والنبات، وإسرافيل أوكل إليه النفخ في الصور، وملك الموت موكل بالموت ومعه أعوان من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وهناك ملائكة يعرجون بأرواح العباد، وملائكة يسألون في القبر أسئلة القبر وهما منكر ونكير، وملائكة خزنة الجنة رئيسهم رضوان ومعهم خدم الجنة، وزبانية جهنم 19 ملكا رئيسهم مالك ومعهم زبانية أخر أشير إليه في الحديث، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام في يد 70,000 ملك يجرونها. ثم الملك أو الملائكة الذين هم موكلون بالإنسان، ملك موكل بالرحم، وملك أو ملكان موكلان بالكتابة كلاهما رقيب عتيد، وملائكة للحفظ حفظة للإنسان، وملك موكل بالجبال، وملائكة هم حملة العرش، وملائكة يسمون الكروبيين وزوار البيت المعمور، وملائكة الدعاء، وملائكة يبلغون السلام للنبي محمد عليه الصلاة والسلام عن أمته، وملائكة سياحون في الأرض يتتبعون مجالس الذكر والعلم، وملائكة صفوف لا يفترون، وقيام لا يركعون، وركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير ذلك، ومنهم الصافات والزاجرات والتاليات والنازعات والناشطات والمدبرات والمقسمات. ثم انتقلنا من أعمال الملائكة إلى بعض صفات الملائكة، أو من استطعنا ما استطعنا الوقوف عليه. فمن صفاتهم الحياء وتأديهم من المكروه، وطاعتهم لله تبارك وتعالى، وخوفهم منه، وعظم خلقهم وجمالهم، وكثرة عددهم بحيث لا يعلم عددهم إلا الله، وتشكل الملائكة بأشكال مختلفة حتنا، وتنزل الملائكة لنصرة دين الله والمقاتلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدث في بدر والأحزاب وبني قريظة وحنين وغير ذلك. ومن صفاتهم حضورهم الأعمال الصالحة وتنزلهم لها وصلاتهم على أصحابها في سجل حافل ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك حبهم لمن يحب ربهم ودعاؤهم للمؤمنين ولعنهم للكافرين والظالمين والمغيرين لشريعة رب العالمين. كما أنهم يلعنون من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلعنون المرأة التي غضب عليها زوجها وبات عليها غضبان، والمرأة التي تخرج بدون إذن زوجها، ويلعنون من أشار بحديدة إلى أخيه في يده. هذه عناصر الدروس السابقة وعناوينها بدون ذكر الأدلة، ونصل إلى الصفة الأخيرة من صفات الملائكة، ألا وهي عصمة الملائكة. قد أشرت إليها في الصفات، ولكن هنا خصصتها بهذه المحاضرة للرد على الشبهات إن شاء الله رب الأرض والسماء. الملائكة خلقهم الله عز وجل وجب لهم على طاعته وعصمهم من معصيته، بحيث لو افترضنا جدلا أن الملك يريد أن يعصي لا يستطيع، لا يستطيع. لماذا؟ لأنه مفطور على الطاعة. أنت كإنسان تستطيع أن تطيع وتستطيع أن تعصي. لماذا؟ لأنك مخير، تفعل أو لا تفعل، تهتدي أو تضل، تؤمن أو تكفر. الملك على غير هذا، الملك مفطور على الطاعة، ما يستطيع أن ينحرف إلى المعصية حتى لو أرادها. فلذلك قانونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم كما قال الله عز وجل عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هم كما وصفهم الله عز وجل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هم كما قال ربهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أعتقد مع ذكر هذه الآيات وهي بهذه الصراحة والوضوح والنصاعة أنه لا يبقى مجال لأن يتهم الملائكة في عصمته، أو أن يقال لا، الملائكة ليسوا معصومين، وتذكر شبهات بطلانها يعني واضح مما لا يحتاج إلى إبطالها. ومع ذلك لقلة العلم ووجود فتن، الأمر يحتاج إلى أننا نبين للقاصي والداني ماذا عما ذكروه من آيات. هناك من قال بعدم عصمة الملائكة في القديم أو في الحديث. في القديم كان حبيس جلسات وكتب، لكن في العصر الحديث من يزج بشبهة في موقع أو في إعلام تبلغ الآفاق. فهناك من زعم بأن الملائكة ليسوا معصومين لثلاث آيات في القرآن الكريم، أولاها في الترتيب في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما وجه الشبهة هنا؟ قالوا ذم لآدم وغيبة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ومدح لأنفسهم وتزكية ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالوا فهذا يدل على عدم عصمة الملائكة، أنهم وقعوا في شيء من جنس المعصية، الغيبة لآدم، سب، طعن، مع تزكيتهم لأنفسهم. بل إن قولهم أتجعل فيها هو من باب الاعتراض على الله عز وجل. أتجعل فيها من يفسد فيها سفك الدماء؟ كأنهم يعترضون على هذا الشيء. والاعتراض أقول لكم ليس مجرد معصية، الاعتراض يدخل في باب الكفر. وأنتم فقط تقولون بأن الملائكة ليسوا معصومين من المعصية، فأنتم الآن أدخلتموهم في باب الكفر. اعتراضهم على الله عز وجل هو من باب الكفر وليس من باب المعصية. لكن هذه شبهتهم الأولى. والثانية في نفس السياق، إبليس أمر بالسجود ولم يسجد، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا الموطن في سورة البقرة وتكرر بسياق مختلف في سورة الأعراف والحجر وطه وصاد على ما أذكر الآن. والإسراء، الشاهد في الشبهة أن إبليس من الملائكة وخالف أمر ربه وأبى السجود لآدم، وعلل هذا بأنه خير من آدم الذي خلق من طين. أقول أيضا هذه الشبهة الثانية لا تعني المعصية بل هي الكفر ذاته، وبصريح العبارة أو بصريح الآية إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكان من الكافرين. وأنتم لا تقولون بأن الملائكة يكفرون، إنما تريدون أن تقولوا الملائكة ليسوا معصومين ويمكن أن تقع منهم المعصية. الشبهة الثالثة في ذات السورة سورة البقرة في قصة هاروت وماروت، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة عند الله خير لو كانوا يعلمون. إيه الشبهة في قصة هاروت وماروت؟ إسرائيليات طفح بها كتب التفاسير لدرجة أنه لم يكد يخلو تفسير من التفاسير القديمة منها ما بين مختصر وموسع، بعض كتب التفسير بتصل إلى 15 صفحة. تفوق ابن كثير في هذا الجانب حين أشار إلى هذه إلى أن هذه إسرائيليات، يعني ذكر الإسرائيلية وقال هي من جنس الإسرائيليات، والإسرائيليات هذه ليست من باب حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، إنما هي إسرائيليات يعني تعارض القرآن والسنة وتصل بصاحبها إن اعتقدها إلى الكفر والعياذ بالله، وهي إسرائيليات سخيفة أغرب من أساطير اليونان، وإنه يعني ماذا أقول في هذه الإسرائيليات؟ يعني الملائكة بتتحدى الله عز وجل يقول له يا رب إحنا لو خلقتنا مثل بني آدم وعندنا شهوة ما كنا نعصيك مثل ما يعصيك بنو آدم وقبلهم الجن. ربنا يدخلهم الاختبار ويدخلوا في الاختبار ويرسبوا مجرد ما نزلوا، والتقي هاروت وماروت بامرأة جميلة تدعى الزهرة وفتن بها، طلبت منهم يعبدوا الأصنام عبدوها ويشربوا الخمر شربوها وزنوا بها وعذبوا على ذلك، فهم بباب لا يعذبان، وهي الزهرة ربنا مسخها وجعلها كوكب في السماء، فكوكب الزهرة هو هذه المرأة التي كان اسمها زهرة. يعني كلام سخيف سخيف إلى أبعد حد، لكن هذه طبيعة الإسرائيلية أو جلها. وبالتالي الناس اللي تتبع مثل هذه الأمور قالوا خلاص عندنا شبهة تقول إن الملائكة ليسوا معصومين، والدليل قصة هاروت وماروت. هل عندكم في الجعبة شيء آخر؟ لا، هذا كل ما في جعبتهم مما أوردوه من شبهات ضد عصمة الملائكة. أقول في الرد عليهم يا من تزعمون أن الملائكة يمكن أن يقعوا في المعصية، لقد أوردتم شبهات ليست من جنس المعصية إنما هي من جنس الكفر، فاعتراض الملائكة على أمر الله كفر، وعدم سجود إبليس واعتراضه على أمر الله كفر، ووقوع هاروت وماروت في السحر والشرك وعبادة الأصنام مع الزنا وشرب الخمر، الزنا معصية شرب الخمر معصية، لكن عبادة الأصنام ومزاولة السحر كفر. فقولوا لنا هل تقولون بكفر الملائكة بناء على ما أوردتموه من شبهات وعلى فهمكم لها، أم أن فهمكم قاصر وأراد أن يحصر المسألة في أنها معاصي فقط، وكما رأيت هي ليست معاصي من وجهة نظركم في إيراد هذه الشبهات، بل هي بالمنطق الصحيح ضروب من الكفر الصراح البواح، اعتراض على الله في آية أتجعل فيها وعدم سجود إبليس وتصريح الآية بأنه من الكافرين، والإسرائيليات حول قصة هاروت وماروت، والسحر ضروب من الكفر، والإسرائيلية تقول إن هم يعني من أجل أن يزني بالمرأة طلبت منهما أن يعبد صنما عندها فعبداه، فهذا يعني أقل ما يوصف أنه الكفر الأكبر. فلابد أن يكون في وضوح رؤية. هل أنتم تقولون بكفر الملائكة فتكون هذه مفاصلة بيننا وبينكم، أم أنها مجرد معصية ولم تأتون بأدلة تدل على المعصية، إنما أتيتم بشبهات تقول بالكفر الصراح البواح والعياذ بالله؟ فهذا الفهم الخاطئ أوقعكم في أن تقولوا إن الملائكة وقعوا في الكفر وليس في المعصية، ويكون هناك تعارض وتناقض شديد بين قولكم بعدم عصمة الملائكة وإيرادكم لشبهات على حسب فهمكم هي كفر صراح بواح. هذا شيء. ثم إذا أردنا أن نرد على هذه الشبهات بفهمنا لكتاب الله عز وجل وبتفسيرنا له، فنحن لا نجد في واحدة من هذه الآيات شيئا مما ذكروه، لا من ضروب الكفر ولا حتى المعصية. وذلك أن قوله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فنحن لا نرى في هذه الآية سبا لآدم وذريته ولا مدحا للملائكة وتزكية لنفوسهم، ولا نجد فيها شيئا من جنس الاعتراض على حكم ربهم سبحانه وتعالى. ولعل الحكمة من إخبار الله عز وجل للملائكة عن هذا المخلوق وذريته ما سيكون بينه وبينهم من صلة، فقد أمروا بعد خلقه بتكريمه وتعظيمه بالسجود له امتحانا لطاعتهم، كما قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون منهم الحفظة والكتبة وملائكة الوحي والمطر والنبات والعذاب والموت، وكلها متعلقة بحياة البشر ومقاديرهم ومصائرهم. ولم يكن جواب الملائكة على هذا الإخبار الإلهي بخلق آدم من قبيل الاعتراض مطلقا، وإنما كان السؤال عن الحكمة الخافية عليهم. ما الحكمة يا ربنا في أنك تخلق خلقا غيرنا؟ هل بذر منا تقصير أو قصور في مهمتنا فتستبدل بنا غيرنا، كما هي سنة الله عز وجل المعروفة بسنة الاستبدال؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فكان سؤالهم واستفسارهم هل حدث منهم التقصير أو القصور الذي يجعل ربهم يخلق مخلوقا غيرهم؟ فقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ليس على سبيل التزكية، إنما على سبيل الإخبار. يا رب ألسنا نسبح بحمدك؟ ألسنا نقدس لك؟ هل بدر منا تقصير أو قصور؟ وأما قولهم عن آدم وذريته أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فهم علموا هذا عن الله عز وجل الذي أعلمهم بذلك وأطلعهم عليه. ولأن المخلوق الجليل سيكون من طين ويعيش في الأرض، فعنده قابلية الخير والشر، وهذه طبيعته. وحينئذ يقع التنازع والصراع بين ذريته، الفساد، تسفك الدماء. أدرك الملائكة خصائص هذا المخلوق وعرفوا ما زوده الله به أيضا من استعداد للمعرفة وتزود من العلم، فذكروا شيئا من صفات هذا المخلوق. من أطلعهم على هذا ومن أعلمهم به؟ الله سبحانه وتعالى. والسؤال هنا سؤال عن الحكمة، والسؤال الذي عن الحكمة لا يقال فيه إنه غيبة لآدم وذريته ومدح للملائكة وتزكية. من حقك إذا خفيت عليك الحكمة أن تسأل، وهنا المسألة لم تخرج عن هذا المعنى، لا فيها سب لآدم ولا تزكية لأنفسه، كما ليس فيها اعتراض على حكم ربهم أبدا، إنما هو السؤال عن الحكمة. والسؤال عن الحكمة لا يضاد المصلحة ولا يعارض العصمة. أنت إذا سألت عن الحكمة في أمر ما فهل بذلك تكون قد وقعت في معصية الله؟ إنك لا تعترض على حكم الله، إنما تسأل عن الحكمة فيه. وشتان بين الاعتراض على حكم الله وهو ضرب من ضروب الكفر، وبين السؤال عن الحكمة في حكم أحكام الله عز وجل، وهذا من حق أي إنسان أن يسأل. فقد تستبين له الحكمة وقد تخفى عليه ويبقى حكمة الحكم أن الله قد حكم. فما حدث من الملائكة إنما هو من هذا القبيل لمعرفة الحكمة، حكمة من مخلوق جديد. وهل وقع منهم تقصير أو قصور حتى يكون هناك مخلوق جديد؟ وهل هو من باب سنة الاستبدال أم ماذا؟ فأجابهم الله عز وجل بكلام مجمل، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لم ينكر عليهم ربهم سبحانه وتعالى سؤالهم ولا اعتراضهم، يعني لو كان اعتراضا لأنكر الله عز وجل عليهم ذلك، إنما يسألون عن الحكمة فأراد الله عز وجل أن يبينها لهم تباعا. فقال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهنا لما ظهر فضل آدم على الملائكة أمروا بالسجود له، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فحين أدركت الملائكة خصائص هذا المخلوق وعرفوا ما زوده الله به من الاستعداد للمعرفة والتزود من العلم سجدوا له سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وتعظيم. امتثالا لأمر الله عز وجل فسجدوا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهنا تأتي الشبهة الثانية، إبليس هل مجرد معصية؟ لا، بل كفر بصريح الآية، أبى واستكبر وكان من الكافرين. شبهة عندهم في أن إبليس من الملائكة واعترض على حكم الله، قلنا هذا الاعتراض كفر وليس مجرد معصية، ولكن أكمن الخطأ في زعمكم أن إبليس من الملائكة، وإبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين، وكيف يكون إبليس من الملائكة والقرآن الكريم صرح بحقيقة خلقته فلإن كانت هذه الآية تقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، بما يمكن أن يوهم أن إبليس كان من الملائكة؟ فقد صرح ربنا في سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الله أكبر، انتهت المسألة. تزعمون أن إبليس من الملائكة، الله يقول إلا إبليس كان من الجن. لو اكتفيت بهذا الرد لاكتفيت. أن الله حسم القضية إلا إبليس كان من الجن، فلماذا تزعمون أنه من الملائكة؟ كلام السلف الصالح لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين. كل ما قيل عن إبليس إنه أعبد الملائكة وأعلم الملائكة وطاووس الملائكة، كل هذا ليس بشيء إذا قال الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن. إلا إبليس كان من الجن، خلاص انتهت المسألة. فما باله هنا، هنا بالمعية، هنا بحكم أنه مع الملائكة ولم يكن من الملائكة. ومن يكون مع القوم يأخذ حكمهم. إبليس موجود مع الملائكة ساعة صدور الأمر الإلهي بالسجود، المفترض أنه يسجد بحكم أنه مع الملائكة وإن لم يكن منهم. لكن بما أنه جن شيطان خانه أصله وطبعه الناري ورفض السجود وعلل هذا بأنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا دليل آخر أن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين. الملائكة خلقوا من نور، وهذا يقول خلقتني من نار وشتان بين النور والنار. الملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون، إبليس يأكل ويشرب هو وذريته. الملائكة لا يتناكحون ولا يتناسلون، إبليس يتناكح ويتناسل. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ ما وجه الشبه بين إبليس والملائكة؟ هؤلاء من نور وهذا من نار، وهؤلاء لا يتناسلون وهذا يتناسل، هؤلاء لا يأكلون ولا يشربون وهذا يأكل ويشرب. فما بال الآية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس بحكم المعية، وهو في اللغة العربية يسمى استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع يعني أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وهو كلام يعرفه أهل اللغة كقول الرجل أكلت التفاحة إلا برتقالة وليست هذه كتل، وقولهم حضر القوم إلا حمارا وليس الحمار من جنس القوم، سجدت الملائكة إلا حمار، إلا إبليس. هو استثناء منقطع، ودلت الآيات على أنه ليس من جنس الملائكة، ولم يكن من الملائكة طرفة عين. انتهت المسألة. فلماذا تجعلون من الآية شبهة في عدم عصمة الملائكة، وهي لو كان إبليس من الملائكة لدلت على وقوع الكفر منهم، لأن إبليس كفر قولا واحدا باعتراضه على حكم الله عز وجل، واستحق بذلك الغواية والطرد من رحمة الله ومن جنته كما حكت الآيات في غير موضع. ومن زعم أن إبليس كان من الملائكة فقد أبعد النزع وأخطأ الفهم وضل الطريق، بل يحكم عليه بالكفر إن شئت، لأنه خالف صريح قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهل بعد هذا الحق الناصع والوضوح القاطع يقال بأن إبليس كان من الملائكة، أو يردد تلك الإسرائيليات بأن إبليس كان طاووس الملائكة وأعلم الملائكة وأعبد الملائكة ونحو ذلك؟ كيف وقد اختلف عنهم خلقا وخلقا وبداية وحياة ومصيرا؟ أي وجه للشبه بين إبليس والملائكة؟ هم مخلوقون من نور وقد خلق من نار، هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو قد فسق عن أمر ربه واعترض على حكم خالقه، وهم لا يتزوجون ولا يتناسلون، هو له أزواج وذرية على شاكلته أعداء لله رب العالمين، وهم الذين لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، هو الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هو الذي لا يفتر ولا يتوانى في إضلال خلق الله بعدما أقسم بعزة الله على إغواء الخلق أجمعين إلا من لا يستطيع الوصول إليه من المخلصين، من المخلصين. وهو الذي لا يدع وسيلة ولا بابا إلى إغوائهم إلا سلكه إليهم. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وكل هذه فروق بين الملائكة وإبليس تحول دون أن يكون إبليس من الملائكة طرفة عين، فضلا عما حكم الله عز وجل به عليه من مصير. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فإن قيل فلما ذكر إبليس مع سجود آدم، نقول بحكم المعية والاستثناء منقطع، ومن كان مع القوم أخذ حكمهم، وهو الوحيد الذي أبى السجود لأنه خانه أصله الناري وطبعه الفاسد إذ قات وقارا فضل وهلك، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فكانت هذه هي الشبهة الثانية في من زعم بعدم عصمة الملائكة. وأما الثالثة والأخيرة، هي آخر ما في جعبتهم من شبهات حول عدم عصمة الملائكة، فقصة هاروت وماروت التي حكاها الله عز وجل في سورة البقرة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. باختصار، لأننا أوشكنا أن نصل لنهاية الوقت، فقد أورد كثير من المفسرين عند تفسير هذه الآية الكريمة روايات كثيرة وقصص عجيبة، كلها من خرافات بني إسرائيل وأكاذيبهم التي لا يشهد لها عقل ولا نقل ولا شرع. ولم يقف بعض رواة هذا القصص الخرافي الباطل عند روايته عن بعض الصحابة والتابعين، ولكنهم أوغلوا في باب الإثم والتجني الفاضح، فألصقوا هذا الزور إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه إليه: سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. وقد حكم بوضع هذه القصة علماء كثيرون، منهم الإمام أبو الفرج بن الجوزي وابن كثير والقاضي عياض وغيرهم، ونص الشهاب العراقي على أن من اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيئتهما فهو كافر بالله العظيم. وقال الإمام القاضي عياض في الشفة: وما ذكر أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت لم يرد فيه شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو شيء يؤخذ بالقياس. وقال الحافظ عماد الدين بن كثير: المرفوع من هذه القصة موضوع، وأما ما ليس مرفوعا فمنشأه روايات إسرائيلية أخذت عن كعب وغيره، ألحقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام، وكذا ردها المحققون من المفسرين الذين مهروا في معرفة أصول الدين، وأبت عقولهم أن تقبل هذه الخرافات كالإمام الرازي وأبي حيان وأبي السعود والألوسي وغيرهم. ثم هذه من ناحية العقل غير مسلمة، فالملائكة معصومون عن مثل هذه الكبائر التي لا تصدر إلا من عربيد، وقد أخبر الله عنهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما ورد في بعض الروايات التي ذكرها بعض المفسرين رد لكلام الله، ففي رواية أن الله قال لهما: لو ابتليتكما بما ابتليت به بني آدم لعصيتماني، فقال: لو فعلت بنا يا ربنا ما عصيناك. ورد كلام الله كفر ينزه عنه من له علم بالله وصفاته فضلا عن الملائكة. ثم كيف ترفع الفاجرة إلى السماء وتصير كوكبا مضيئا؟ وما النجم الذي يزعمون أنه الزهرة وزعموا أنه كان امرأة فمسخت إلا في مكانه من يوم أن خلق الله السماوات والأرض؟ فهذه الخرافات التي لا يشهد بها نقل صحيح ولا عقل سليم هي كذلك مخالفة لما صار عند العلماء المحدثين أمرا يقينيا، ولست أدري ما الداعي لكل هذه الأكاذيب. والآية الكريمة نفت كل ما زعموه من أصله في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، على أن ما هنا نافية وليست موصولة، يعني لم ينزل الله عز وجل علم السحر على الملكين، قاله ابن كثير ورجحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لم ينزل الله السحر. وعن الربيع بن أنس قال: ما أنزل الله عليهما السحر. قال ابن جرير رحمه الله: فتأويل الآية على هذا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون قوله ببابل من المؤخر الذي معناه المقدم. قال: فإن قال لنا قائل كيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم الله بذلك وأخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت. فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم. هذا لفظ ابن كثير بنصه على أن الآية تنفي أي شيء مما ذكر عن هاروت وماروت أو نزول ملكين باسم هاروت وماروت، وإنما هنا نافية، كلام واضح. مسألة التقديم والتأخير في اللغة العربية معروف، فيكون معنى الآية مرة أخرى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون المعني بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام. لماذا؟ لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود فأكذبهم الله بذلك، ونزلت هذه الآيات تنفي هذه الأكاذيب وتخبر نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر وأن السحر من عمل الشياطين وأن من السحرة من يدعى هاروت وماروت على أنهما اسم رجلين وليس اسم ملكين. وحتى على اعتبار أن ما موصولة بمعنى الذي، يعني وما أنزل على الملكين، إذا فسرتها أي والذي أنزل على الملكين، فهناك أيضا تفسير للعلماء الذين لم يقول بأن ما موصول بأن ما نافية وجعلوها موصولة بأن هذا أريد به التفرقة بين الوحي وبين السحر، إنه في ملكين نزل يفرقان بين السحر وبين الوحي. حين زعمت يهود أن سليمان كان يفعل أمورا بالسحر وليست بالمعجزات، وهناك من كتب كلاما في كتاب سليمان نسبوه إليه وهو مما كتبته الشياطين وهو من فعل السحرة، فأراد الله عز وجل أن يبين للناس الفرق بين الوحي وبين السحر، وذلك عن طريق نزول ملكين يقولان للناس هذا وحي وهذا سحر. فيعلمان الناس الفرق ما بين السحر والوحي، ويقولان للناس هذا السحر لا تعملوا به ولا تزاولوه، فإن تعلمه والعمل به من الكفر. وحتى على هذا التفسير ليس هناك ما يضر بعصمة الملائكة في شيء، حيث يكون المراد بما أنزل هو علم السحر الذي نزل ملكان ليعلماه الناس حتى يحذروا منه، فالسبب في نزولهما هو تعليم الناس أبوابا من السحر حتى يعلم الناس الفرق بين السحر والنبوة، وأن سليمان لم يكن ساحرا وكان في غاية الاحتياط، فما كان يعلمان أحدا شيئا من السحر حتى يحذراه ويقولان له إنما نحن فتنة، أي بلاء واختبار، فلا تكفر بتعلمه والعمل به. وأما تعلمه للحذر منه وليعلم الفرق بينه وبين النبوة والمعجزة فهذا لا شيء فيه، بل هو مطلوب مرغوب فيه إذا دعت الضرورة إليه، ولكن الناس ما كانوا يأخذون بالنصيحة، بل كانوا يفرقون به بين المرء وزوجه، وذلك بإذن الله ومشيئته. وقد دلت الآية على أن تعلم السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه والعمل به مباح ولا إثم فيه، وأيضا تعلمه لإزالة الاشتباه بينه وبين المعجزة والنبوة مباح ولا إثم فيه، وإنما الحرام والإثم في تعلمه أو تعليمه للعمل به، فهو مثل ما قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. والخلاصة على القارئ أن يحذر من مثل هذه الإسرائيليات، سواء وجدها في كتاب تفسير أو تاريخ أو مواعظ أو أدب، وأن يكون على يقين من عصمة الملائكة كعصمة الأنبياء، كما يجب على المؤمن أن يعلم أن الملائكة عباد الله اختارهم واصطفاهم ولهم مكانة عند ربهم، والمؤمن الذي يعبد الله ويتبع رضوانه لا مناص له من أن يتولى الملائكة بالحب والتوقير، وأن يستحي منهم ويكرمهم، ويتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إليهم ويؤذيهم، وأعظم ما تؤذى به الملائكة الذنوب والمعاصي والكفر والشرك، ولذا فإن أعظم ما يهدى للملائكة ويرضيهم أن يخلص المرء دينه لربه ويتجنب كل ما يغضبه، ولذا فإن الملائكة لا تدخل الأماكن التي يعصى الله فيها أو التي يوجد فيها ما يكرهه الله ويبغضه كالأنصاب والتماثيل والصور، ولا تقرب من تلبس بمعصية كالسكران، كما أن البيت الذي يتلى فيه القرآن يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين، وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله عز وجل يضيق بأهله ويقل خيره وتخرج منه الملائكة وتحضره الشياطين، وكذلك يؤذي الملائكة كما علمت كل ما يتأذى منه بنو آدم من الرائحة الكريهة والأقدار والأوساخ. وبالجملة فعلى المؤمن أن يكون تقيا نقيا أواها منيبا ذاكرا شاكرا حتى يفوز بصحبة الملائكة الأبرار عليهم سلام الله ورضوانه. أحبتي في الله، كان هذا آخر ما وقفت عليه حول الإيمان بالملائكة، الركن الثاني من أركان الإيمان على نحو ما سمعت وعرفت. فإن كان موفقا وصوابا فالحمد لله والتوفيق من الله، وإن وقع مني زلل أو خطأ أو قصور أو تقصير فمن نفسي وشيطان وأستغفر الله ويغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام موصول لكل من حضر. أشكر أخي الشيخ سعيد عبد المنعم أبا عبد الرحمن، أخ علاء أبو عبد الله، شيخ أبو الياسمين، جزاكم الله خيرا جميعا. شكرا الله لكم حضوركم وتعليقكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم وأن ينفع بنا وأن ينشر هذا العلم في العالمين. نجتهد أن نتحرى فيه الصواب، أن نبين لكل مسلم ما لا ينبغي أن يجهله وما لا يسعه أن يجهله، ونمضي قدما بإذن الله تبارك وتعالى. تنتظرون في المواعيد المحددة أحد وثلاثاء وخميس من الثالثة إلى الرابعة توقيت مكة المكرمة تركيا بلاد الخليج، مع فارق الساعة بيننا وبين مصر توقيت القاهرة. غفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.